بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اكسوهم مما تلبسون. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. قال: حدثنا شعبة بن سليمان قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الأبواب التي يعقدها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد، وما زلنا مع الأحاديث المتعلقة بالإحسان إلى الخدم. قال رحمه الله تعالى: باب أكسوهم مما تلبسون. والضمير في أكسوهم يعود إلى الخدم والعبيد والمماليك. ذكر هنا حديث عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت رحمه الله تعالى، ورضي عن جده الذي هو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، ذكر قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. والفائدة الأولى فضيلة الخروج في طلب العلم، فانظر إلى هذا التابعي الجليل كيف أنه خرج في طلب العلم، وطلب العلم عبادة، وموسى عليه الصلاة والسلام خرج في طلب العلم كما في سورة الكهف، في القصة المذكورة المشهورة مع الخضر عليه السلام، قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. خرج في طلب العلم، وخرج الصحابة رضي الله عنهم في طلب العلم، ولذلك يقول: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي. فطلب العلم عبادة، وهو من أشرف ما يسعى إليه الإنسان، ذلك أن العلم فضله الله عز وجل. وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الفائدة الثانية أن عبادة بن الوليد يقول: خرجت أنا وأبي. ويا لها من صورة جميلة، أن يخرج الوالد مع ابنه، أو الابن يصطحب والده، وهذا لا شك بأنه خير على خير. ولذلك ينبغي للولد أن يعتني بأبيه وأن يخرج معه إن هو طلبه إلى دروس العلم أو حلق الذكر، أو أن يطلب من والده أن يخرج معه إلى دروس العلم وحلق الذكر. ومما يؤسف له أن كثير من طلبة العلم الذين هم من الشباب يغفلون عن هذا الأمر، فيتركون آباءهم في البيوت ولا يعلمونهم ولا يصطحبونهم إلى مجالس العلم، ويجعلونهم ويتركونهم أسرى للفراغ، أسرى للفراغ. ولذلك ينبغي لكل طالب علم أن يعرض على والده أن يخرج معه إلى حلق العلم ومجالس الذكر. وأنا أتوقع والله أعلم أن كثير من الآباء يتمنون ذلك ويرغبون فيه، لكن قد يمنعهم الحياة أو أنهم لا يعرفون شيئا عن مجالس العلم. وكثير من كبار السن ولله الحمد من نعرفهم لما ترددوا على حلق العلم عشقوا هذه الدروس وأحبوها ومالوا إليها ولا يفارقونها، ولم يمنعهم كبر السن واعتلال الصحة عن التردد على حلق العلم ودروس الذكر. يقول: خرجت أنا وأبي، أنا وأبي. يا لها من صورة جميلة، أن يخرج الابن مع أبيه والأب مع ابنه. الفائدة الثالثة الحث على طلب الإسناد العالي، الحث على طلب الإسناد العالي. فعبادة مع أبيه ذهبوا إلى هذا الحي من الأنصار ليدركوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموتوا، قال قبل أن يهلكوا، يعني قبل أن يموتوا. وهذا لا شك بأنه أيضا مما كان يسعى إليه السلف الصالح ويحرصون عليه، يحرصون على طلب الإسناد العالي. ولذلك كانوا يتميزون بالثلاثيات وبالثنائيات في مسائل رواية الحديث. فطالب العلم يحرص على أن يلتقي بالعلماء الأكابر حتى ولو رحل إليهم. كثير من الناس الآن يسمع ببعض العلماء الأكابر الذين تعقد في مجالسهم الخناصر ويزاحم الركب، وبالإمكان أن يذهب لمشاهدتهم فيقعد به الكسل. لا، يذهب الإنسان ويكحل عينيه برؤية هؤلاء العلماء وينظر إليهم وهم يعلمون ويربون ويدرسون. هذا لا شك بأنه كان منهج عند السلف الصالح رضي الله عنهم. قال: فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقوا أبو اليسر من الأنصار، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومعه غلام له، يعني غلام العبد المملوك الذي يخدمه. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. على غلامه، على أبي اليسر بردة، البردة هي كساء صغير، قيل مربع، وقيل كساء أسود، وقيل كساء صغير مربع. وأما المعافري فهي ثياب معروفة تنسج في قرية في اليمن اسمها معافر أو معافر، معروفة هذه، وكانت مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرأى عبادة مع أبيه غلام أبي اليسر قد لبس مثل ما لبس أبو اليسر. قال: وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافر، يعني ألبسه مثل ما ألبس. فقلت له: يا عمي، قلت له يا عمي، وهو ليس بعم الله، وهذا يدلنا على جواز مناداة الرجل الكبير بالعم، أن تقول يا عمي وهو ليس بعم لك، ولكن من باب الاحترام ومن باب التقدير ومن باب أيضا من باب أن يفتح لك قلبه إن صح التعبير، لأن هذا يأسر القلوب ويفتح مغاليق القلوب ويلين الأخلاق. لما تنادي تقول يا عمي وما تنادي باسمه. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردك أو بردتك، يريد من هذا أن تتميز عن غلامك. يقول لي: يعني ما يصلح أنكم تكونون مثل بعض، لماذا لا تأخذ المعافري وتترك له البردة، أو هو يلبس المعافري وأنت تلبس البردة؟ يقول له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليه حلة. وهذا نظرة عند البشر دائما، التميز بين الناس، فالسيد يتميز عن العبد، والغني يتميز عن الفقير، هكذا هي في نظر الناس وفي عرف الناس. وهذا ليس بالصحيح بالنسبة لي من حيث الأصل. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واللباس والطعام والشراب وفراش النوم، هذا لا يمكن أن يميز الإنسان عند الله عز وجل. الذي يميز الإنسان عند الله ويفضله عند الله هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. لكن هذه نظرة موجودة، نظرة موجودة. فأبو اليسر رضي الله عنه وأرضاه مسح، قال: فمسح رأسي، مسح رأسي، يعني مسح رأس عبادة بن الوليد. وفي نسخة في صحيح الإمام مسلم قال: فمسح رأسه، يعني رأس الغلام، لأن الغلام كان معه، فمسح على رأس الغلام. والرواية التي ذكرها البخاري في الأدب المفرد يرجع الضمير إلى عبادة، قال: فمسح رأسي، فمسح رأسي. وهذا يدل على إعجاب أبي اليسر بعبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت، ووجد فيه نجابة، وجد فيه نجابة، حيث إنه سأل وأيضا اقترح وأشار فمسح رأسه. وهذا فيه مشروعية مسح رأس الغلام أو الصبي وأيضا الشاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يمسح على رؤوس الصبيان صلى الله عليه وسلم، فمسح رأسه رضي الله عنه، وهذا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اللهم بارك فيه. اللهم بارك فيه، الضمير إذا قلنا برواية البخاري في الأدب المفرد يعود إلى من؟ إلى عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت. وإذا أخذنا الرواية الثانية أو النسخة الأخرى التي عند مسلم، فمسح رأسه يعود إلى الغلام، فمسح رأسه يعني دعا له بالبركة. وهذا أيضا فيه فائدة، دعوة الدعاء لطالب العلم بالبركة، أن يدعو الشيخ مثلا لطلاب العلم بالبركة: وأنا أدعو الله لكم بالبركة، أسأل الله تعالى أن يبارك فينا وفيكم وفي أعمارنا وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. والمقصود قال: اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، فدعا له، دعا له. وكذلك إذا قلنا بالنسخة الأخرى وقلنا بأن الضمير يعود إلى الغلام، فيه مشروعية الدعاء، دعاء الإنسان لأمواله بالبركة، لأن الغلام هذا مال، يخرج على أنه مال لأنه مملوك في ذلك الزمن. فقال: يا ابن أخي، وفي هذا أيضا جواز مناداتي غير ابن الشقيق بابن أخي، ابن أخي، وهذا كان معروفا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبي، نياط قلبه، وفي لفظ مناط، مناط قلبه، والمعنى واحد، نياط ومناط معناها واحد، وهي عروق القلب، العروق التي القلب معلق بها، هذا يسمى نياط وتسمى مناط. قال: وأشار إلى نياط قلبه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، يعني المماليك هؤلاء، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة، من أن يأخذ حسناتي يوم القيامة. طبعا قوله: يا ابن أخي، بصر عيني بالضم، هنا في رواية بصر عيناي هاتان، بصر يعني بصرت عيناي هاتان، وسمع أذناي هاتان، وهكذا. هذا على رواية أخرى. والمقصود من الحديث أن أبا اليسر رضي الله عنه تعامل مع غلامه معاملة قائمة على العدل والرحمة والعطف والإحسان، ولم يتميز عنه بشيء حتى في اللباس، حتى في اللباس، مع أن التميز في اللباس هذا ليس بواجب وإنما هو فضل. ولذلك النفقة على المملوك على قسمين، فرض ونفل. أما الفرض فيجب عليه أن يطعمه وأن يسقيه وأن يلبسه وأن يسكنه. وإذا رجعنا إلى كتاب النفقات في أبواب الفقه نجد كتب الفروع يذكرون هذا، كما سيأتي للمملوك نفقته على الوجوب، هذه سمى نفقة الفرض. ولذلك العبد المملوك نفقته الفرض على سيده هي الطعام والشراب واللباس الذي يصلح لمثله. أما أن يتميز وأن يطعمه من مثل طعامه أو أن يلبسه من مثل لباسه فهذا فضل، هذا فضل. ولذلك مثلا الآن الخدم في البيوت إذا كان الشخص يطعمهم من نفس طعامه وأيضا يشترى لهم من نفس اللباس، هذا ليس بواجب من حيث الأصل، لكن هذا فضل وإحسان وعطف ورحمة. وهذا يدل على أن الإنسان يعني وصل مرحلة لا يريد أن يلقى الله فيها وقد أخل بشيء من هذه الأشياء، لا يريد أن يلقى الله وقد أخل، بل يريد أن يلقى الله وله فضل على هذا الخادم، على هذا الخادم. قد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على عدم وجوب كسوة العبد مثل كسوة السيد، مثل كسوة السيد لا يجب ذلك، وإنما يلبس بمثل ما يلبس به هؤلاء العبيد أو الأرقاء مثلا أو الممالك. كذلك الخدم اللي ذكرت أنا في البيوت، مثلا شخص عنده خدم في البيوت وعنده طعام مميز يأكل طعام مميز، هل يجب عليه أن يطعم الخدم من مثل طعامه؟ الجواب لا، لا يجب عليه. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يطعمهم مما يأكل، ولو اشترى لهم صنفا أقل درجة من الصنف الذي يأكله لا شيء عليه في ذلك، لأنه أدى الواجب، أدى الواجب. وعموما بالنسبة لهذه المسألة كما ذكرت النفقة واللباس على قسمين فرض ونفل، إذا ضبطنا هذه المسألة عرفنا الحكم الشرعي فيها. المسألة الأخيرة وهي أن أبا اليسر رضي الله عنه روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: وكان أن أعطيه من متاع الدنيا علي أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. وانظر إلى ورع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى عدلهم، فيقول يعني هذا متاع الدنيا، متاع هذا، ومتاع الدنيا قليل كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، في لفظ فأبقيت. فهو يرى يقول ما دام أن متاع دنيا أعطي من متاع الدنيا أحسن من أنه يقتص من حسناتي يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، وإنما حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. وهذا حقيقي يدعونا إلى ضرورة العدل مع الخدم وعدم إيذائهم وعدم بخسهم حقهم. ينتبه الإنسان، بعض الناس الآن يخصم على الخدم لا لشيء إلا لتقصير قد لا يكون مقصود مثلا، ويحكم لنفسه. لا، على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا، فإن متاع الدنيا ذاهب وقليل، وأما يوم القيامة فالإنسان يتمنى حسنة واحدة، حسنة واحدة. فكيف الآن لو جاء هذا الخادم وأخذ من حسناتك؟ وهذا إذا كان يعني مع الخدم ومع غيره، لأن الإنسان أقدر على ظلم الخدم، طبيعة النفس البشرية أقدر على ظلم من تحت يده، والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عثة فلعلة لا يظلم. فلذلك بعض الناس قد يتجرأ ويرى شجاعة وجسارة ويخصم أو يضرب أو ينهر أو يسب مثلا، هنا الكارثة، هنا الكارثة. يأتي القصاص يوم القيامة. القصاص ما هو يوم القيامة؟ حسنات أو سيئات. لو افتديت بملء الأرض ذهبا، ما في ذهب ولا فضة، يعني في مسألة القصاص حسنات وسيئات. ثم ذكر حديث جابر، حديث الفضل ابن مبشر، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. جابر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين، وهذا من رحمته وعدله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما من خير يعلمه إلا وأمر الأمة به وحثهم عليه وأرشدهم إليه وبين لهم أيضا الطريق إليه. وما من شر يعلم إلا حذر الأمة منه، حذر الناس منه ونهاهم وزجرهم وبين لهم العذاب على ذلك. ومن جملة هذا المماليك، المماليك أوصى بهم صلى الله عليه وسلم كثيرا، وذلك لما ذكرت أنا قبل قليل من كون المملوك تحت يدك. ما معنى تحت يدك؟ يعني أنت تتصرف فيه كما تشاء، تتصرف فيه تحت يدك، يعني تحت تصرفك. وطبيعة النفس البشرية طبيعة يعني فيها نوع من الظلم، خاصة إذا استضعفت الشخص، إذا استضعفت الشخص تظلم. لكن الذي يمنع مخافة الله عز وجل، مخافة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالمملوكين خير، قال خيرا، وهي نكرة تفيد أي خير، مادي معنوي مالي حسي، يعني كل خير. أوصى بهم خيرا ويقول أطعموهم، هذا تفسير للخير وتوضيح للخير، وهي أهم ما يحتاج إليه المملوك أو الخادم. أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، وهذا كما ذكرت قبل قليل ظاهر الحديث يدل على المساواة معه. طعامك الذي تأكله تطعم مملوكك، لباسك الذي تشتريه وتلبسه تلبسه مملوكك. لكن هذا من باب الفضل، هذا من باب الفضل، كما ذكر ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق كالنووي وغيره، قالوا فرق بين يعني هذا قدر زائد، هذا قدر زائد، وكما ذكرت هذا فضل. ثم قال: ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. قال: ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. ولو قال لا تعذبوا الخلق لكفى، لكن لما أضافهم إلى الله عز وجل هذا فيه نوع متضمن لنوع تهديد، وأن هؤلاء الخلق هم خلق الله عز وجل، فاحذر أن تعذب خلق الله سبحانه وتعالى، احذر، هذا خلق الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تعذبوا الخلق، الجميع خلق الله عز وجل، العرش فما دونه خلق لله، مربوب مصنوع مدبر، ما من شيء إلا وهو مخلوق، والجميع خلق الله، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهنا قال: ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، أضاف الخلق إلى الله عز وجل، وفيه تنبيه إلى خطورة تعذيب خلق الله عز وجل. فهؤلاء هم خلق الله، وقد وصانا الله بهم خيرا، ووصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. والتعذيب أنواع، بالنسبة للمماليك حرمانهم من الطعام هذا تعذيب، أو التقصير في طعامهم تعذيب، كذلك اللباس، كذلك جعلهم يتحملون أو يكلفهم الإنسان من العمل ما لا يطيقون، هذا تعذيب، هذا تعذيب. الأمور المعنوية الجارحة تعد تعذيبا، السب والشتم واللعن والتقبيح والتجديع، هذا كله تعذيب، هذا لا يجوز للإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذا الحديث اشتمل على وجوب الإحسان إلى المماليك والخدم، والنهي الشديد عن تعذيب خلق الله عز وجل. الأمر الثاني كما ذكرت قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذا لأن السيد أقدر على العبد من غيره، ولذلك هو تحت يده وتحت تصرفه، فجاءت الوصية وجاء أيضا التنبيه على ذلك. نعم.
قال: باب سباب العبيد. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب سباب العبيد، يعني باب النهي عن سب العبيد أو سباب العبيد. والسب طبعا ذنب قبيح، والمسلم يتميز بأنه لا ينزع إلى السباب ولا إلى اللعن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. فالمسلم ليس من أهل السب والشتم واللعن. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن امرأة ناقة قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، ناقة. ولذلك قالوا: لا يجوز لعن الدواب، ذكرت هذا فيما سبق في وسم الدابة في الوجه، فلا يجوز لعن الحيوانات ولا يجوز لعن الجمادات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. ومن الدعاء اللعن والعياذ بالله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالسباب محرم ولا يجوز، فالمسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالطعان ولا بالشتام، لا يشتم ولا يسب ولا يلعن. وعلى وجه الخصوص من كان تحت يده من زوجة أو أولاد أو مماليك أيضا. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، قال: باب سباب العبيد، لمناسبة الحديث الذي ذكره تحت هذا الباب، حديث المعرور ابن سويد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى يقول: رأيت أبا ذر، أبو ذر الغفاري الذي سبق ترجمة سيرته، قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة، عليه حلة وعلى غلامه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا يستطيعونه، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. هذا الحديث تحته مجموعة فوائد، منها أولا كما ذكرت قبل قليل أن من صفات المسلم الابتعاد عن السب والشتم واللعن، وقد ورد الوعيد الشديد على من لعن شخصا، وأن اللعنة هذه تدور بين السماء والأرض، فإن استحقها ذهبت إليه وإلا رجعت إلى اللاعن، نسأل الله العافية والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يعتاد اللعن أو السب أو الشتم، إنما ينتهي عن ذلك. المسألة الأخرى أن الأصل في المسلمين أنهم متكافئون من حيث الأصل، أصل الدين، لذلك قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والتفاضل بينهم يكون بماذا؟ بالتقوى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمر الثالث أن أبا ذر رضي الله عنه سب رجلا جاء في رواية أخرى أنه قال له قال سب بابن السوداء قال له يا ابن السوداء. هذه هي الشتيمة التي قالها أبو ذر لهذا الرجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه؟ قلت له يا ابن السوداء يعني؟ فقال أبو ذر نعم. أبو ذر من الصحابة الأجلاء الذين اشتهروا بالصدق. جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، والمعنى أن السباب واللعان هذا من شأن أهل الجاهلية، أما المسلم فليس بالسباب ولا باللعان. وقد يقع المسلم في شيء من أمور الجاهلية لكن لا يكفر ولا يخرج من الإيمان ولا يخرج من الإسلام، فقد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق. أليس من شعب النفاق الكذب؟ بلى، فقد يكذب المسلم ولكن يبقى مسلما. من شعب النفاق الخلف في الوعد، إذا وعد أخلف، فقد يقع المسلم لكن لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بهذه الصفة لما عيرته بأمه. قال أبو ذر في رواية أعلى كبر سني يا رسول الله؟ قال نعم. قل أبو ذر بأني أنا كبير في السن يعني ما زال في كذا؟ قال نعم. وهذا لا شك بأنه يشير إلى خطورة السب واللعن والتعيير. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا يسخر قوم من قوم يعني رجال بإجماع أهل العلم، لا يسخر رجال من رجال ولا نساء من نساء. وهذا لا يعني بأنه لا يسخر رجل من يجوز سخرية الرجل من المرأة، لا، أو المرأة من الرجل، لا، هذه قاعدة سبق أننا نبهنا عليها. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر هنا عن هؤلاء المماليك بقوله إن إخوانكم فهم إخوة لنا، هؤلاء الأرقاء المماليك إخوة لنا، ما قال إن مماليككم أو ما قال إن عبيدكم، في هذا السياق قال إن إخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأبي ذر وللأمة أن هؤلاء إخوة لنا، ولا يعني أنهم مماليك أو أنهم فقراء، أن هناك طبقية في الإسلام. الإسلام يرفض الطبقية، ما في طبقية في الإسلام، الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ولذلك قال إن إخوانكم خولكم، يعني هذه نعمة من نعم الله عز وجل، سخر لكم هؤلاء المماليك يخدمونكم ويقومون على مصالحكم، فيجب على الإنسان أن يشكر نعمة الله عز وجل. ومن كفران هذه النعمة سب هؤلاء المماليك، سبهم. قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني تحت تصرفكم، إذا قلت له اذهب ذهب، إذا قلت له تعال جاء، إذا قلت له اصنع كذا صنع. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذه سبق أن ذكرناها قبل قليل في حديث أبي اليسر. ثم قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما يغلبهم يعني لا يستطيعونه، يغلبهم يعني هذا العمل يغلبه لا يستطيعه، ما تكلفهم ما لا يغلبهم، ما يغلبهم يعني لا يستطيعون. فإذا كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، يعني إذا حصل وكلفتم هذا العبد، هذا المملوك، هذا الخادم الشيء الذي لا يستطيعه ساعده، ساعده. كم الإنسان يستطيع أن يحمل الشخص العادي؟ كم كيلو يحمل؟ أنا أسألكم، ها كم كيلو؟ ها
نص كيلو؟
الله يهديك.
وين عضلاتك؟ 20 كيلو. ها 20 بس؟ وين رفع الأثقال؟ ها 60
حسب كل شخص.
90 أي شباب. طيب خلنا نكون وسط، يعني الإنسان يستطيع يحمل إيش 50 كيلو مثلا، كلفت الخادم يحمل شيء وزنه 60 كيلو يغلبه ما يستطيع، روح أنت ساعده، أنت احمل مع هذا الشيء ساعده، ولا تقول أنا السيد ولا أنا المعزب ولا أنا صاحب البيت ولا أنا اللي أعطيه راتب مثلا، لا ساعده. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو هذه الرحمة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا كلفت شيء ما يستطيع ويغلب هذا الشيء روح أنت ساعده، قف معه، إلا إذا كان الشيء يستطيع أن يحمله مجزأ مثلا كل 10 كيلو كل 5 كيلو يشيله هذا أمر آخر، لكن شيء ما يستطيعه ساعده. وأنا ضربت مثال تقريبي فقط، وإلا المسألة أكثر من ذلك، يعني قد يكلف أمر لا يستطيعه من جهة الوقت، تكلفه أن يقوم بمهمة هذه المهمة تستغرق أكثر من 15 ساعة، وهل هذا معقول؟ غير معقول. خذ جزء أنت من المهمة واترك الباقي له، أو هو يأخذ جزء الأكبر ويترك الباقي لك، هذا هو المعنى. إذن هذه رحمة جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الناس، ولذلك يجب على كل مسلم أن لا تكون حساباته دائما دنيوية، لا بد أن يكون النظر الأخروي، لا بد أن يكون النظر الأخروي حاضرا، لأن بعض الناس الآن يقول طيب أنا أدفع له راتب، وإذا دفعت له راتب يعني تريد أن تقتله مثلا، تريد أن توصل الخادم إلى حافة الهاوية؟ لا، عليك أن تتقي الله وأن تعينه إذا كلفت شيء ما يستطيع، ما يستطيع الخادم، هذا بشر يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى كذا، فإذا كلفت شيء لا يطيق ولا يستطيع تقوم أنت فتساعده. نعم، وهذا ما سيأتي في الباب الثاني، الباب الذي بعد هذا.
قال نعم. باب هل يعين عبده؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم.
نعم، قال رحمه الله تعالى باب هل يعين عبده، هذا استفهام، هل هو إنكاري أو تقريري؟ الذي يظهر بأنه تقريري، نعم يعني يعين عبده، لأن الأدلة كلها دلت على أنه يعين عبده. ذكر حديث أبي البشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاؤكم إخوانكم. أرقاؤكم المقصود فيه العبيد الرقيق، الرقيق إخوانك كما ذكرنا قبل قليل، فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. هذا الحديث يعني ضعف إسناده الشيخ ناصر وغيره، وبعض العلماء يرون بأن الحديث إذا جاء إسناده صحيح إلى رجل مجهول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون بأن جهالة الصحابي لا تضر إذا كان الإسناد نظيفا، إذا كان الإسناد نظيف. على العموم هذا الحديث فيه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام قال أرقاؤكم إخوانكم، فالرقيق أخ لنا بشرط أن يكون مسلما، بشرط أن يكون مسلما، فإذا كان مسلما فهو أخ لنا، وإذا كان غير مسلم فإن هذا لا يسوغ للمسلم أن يظلمه، بل يجب عليه أن يعامله بالعدل كما سبق ذكر هذا في مجال السابق. قال فأحسنوا إليهم، والإحسان كلمة جامعة تشمل كل ضروب معاني الإحسان، تشمل كل معاني وضروب الإحسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. فإذا كان الإحسان إلى البهيمة واجبا، فكيف بالإحسان إلى البشر؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والله جل وعلا قال: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. قال: أحسنوا إليهم. ولذلك المفردة هذه جامعة، جامعة لكل ضروب ومعاني وأنواع الإحسان. أحسنوا إليه. ثم قال: استعينوهم على ما غلبكم. استعينوهم على ما غلبكم، يعني أطلبوا العون منهم على ما، على الأشياء التي غلبتكم، يعني ما استطعتم إنجازها، ما تستطيعون إنجاز هذه الأشياء، استعينوا بهم. وأعينوهم على ما غلبوا، يعني قوموا بإعانتهم على الأشياء التي لا يستطيعون، كما سبق شرحه قبل قليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعينوا العامل على عمله، أو أعينوا العامل من عمله. أبو هريرة الصحابي الجليل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمور ذكرناها في بدايات المجالس هذه، قال: أعينوا العامل من عمله، فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم. وهذه وصية من صحابي جليل صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف مراد النبي، وعرف مقصود النبي، وعرف أيضا ما يرمي إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو هريرة من جملة الصحابة الذين تنفلت من عذبات ألسنتهم حكم، كلام جامع لكن تحته مضامين كثيرة جدا. يقول أبو هريرة: أعينوا العامل من عمله، يعني إذا كلفت عاملا خذ من عمله شيئا يسيرا، لا تترك العمل كله لهذا الخادم، خذ منه. بربكم عامل الآن عندك وكلفت بعمل، وهذا العمل فيه مشقة، ثم أن طلبت منه أن تقوم بجزء من العمل، كيف تكون نفسية هذا العامل؟ نفسية طيبة، وسيخلص لك في العمل، وسينتج، وسيحرص على إنجازه بأسرع وقت. أما إذا رآك حاط رجل على رجل وتفرج عليه فقط، هو يشتغل شغل متعب ومرهق، هذا لا شك بأنه ربما يعني دفعه إلى عدم الإخلاص في العمل، وأيضا إلى البطء في إنجازه. أعينوا العامل من عمله، أي عمل كان، أي عمل كان، أو أي عمل كان، فإن عامل الله لا يخيب، عامل الله لا يخيب. وهذا فيه بيان أن العامل إذا أخلص النية لله وأصلح في مال سيده أو في مال مخدومه فإنه لا يخيب، يعني الله عز وجل يوفقه ويسدده ولا يخيب أبدا، لا يخيب ولا يرجع بالخيبة ولا بالخسران. وهذه، هذا نداء إلى كل عامل، إلى كل عامل. تعرفون زماننا هذا ليس فيه مماليك ولا أرقة، هناك الخدمة الخاصة والخدمة العامة، يسمى الحرفة الخاصة والحرفة العامة. الموظف العام أو صاحب مثلا مهنة معينة عامة، وموظف الخاص، الموظف الخاص مثل الخادم في البيت، هذا يسمى حرفة خاصة. هؤلاء يجب عليهم أن يعتنوا بمراقبة الله عز وجل، وبالإخلاص في العمل، وبعدم يعني التساهل في هذا، وأن يعلموا بأنهم إذا قاموا بمثل هذا فإن الله تعالى يعينهم ولا يخيب مسعاهم. ولذلك أبو هريرة قال: فإن عامل الله، عامل الله. وهذا لا شك بأن إضافة تشريف، لماذا؟ لهذا الإخلاص، لهذا الإخلاص، لأنه مخلص لله عز وجل. يوجد من العملة، ويوجد من المحترفين، ويوجد من المهنيين من لا يخلص في عمله، والسبب يقول: أنا ما أخذ حقي كاملا، أو أنا مثلا ما أعطيت ترقية، أو ما أعطيت كذا، فيذهب ويفسد في العمل أو يقصر في العمل، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أنت سل الله حقك إن هم منعوا حقك، كما جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا يا رسول الله ماذا نفعل ماذا نعمل؟ قال: أدوا الحق الذي لهم واسألوا الله حقه. أحيانا أن تحرم من شيء لكن الله تعالى يعطيك أشياء، يغلقون عليك بابا فيفتح الله لك أبوابا. أحيانا العطاء إخواني وأخواتي يأتي في صورة منع، تمنع من شيء لحكمة أرادها الله عز وجل. صحيح طبيعة النفس البشرية تحزن، ما أحد يرضى إن ما يرقى مثلا، ما أحد يرضى إن والله ما يعطى حوافز، ما أحد يرضى إن والله ما يعطى العلاوة السنوية مثلا، لكن هذا ابتلاء من الله عز وجل ولله الحكمة في ذلك. أنت صحيح ما ترضى بهذا، لكن اعلم بأن هذا ربما يكون عطاء لك، وهي أن يعطيك الله أشياء تنفعك يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يغش في العمل، سواء كان في الأمور الخاصة أو العامة، يقول لأن والله ما أعطوني حقي أو قصروا معي فيتنبه. ولذلك أبو هريرة قال: عامل الله عامل الله. صلى الله تعالى التوفيق للجميع. نعم.
قال: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال: قال معرور: مررنا بأبي ذر رضي الله عنه وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
نعم، حسن. قال رحمه الله تعالى: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. وذكرنا هذا قبل قليل بأن السيد يجب عليه أن لا يكلف عبده الشيء الذي لا يطيقه، فإن كلفه يجب عليه أن يعينه، يجب على السيد أن يعينه. كذلك الخدمة الخاصة مع الأحرار، هؤلاء الخدم اللي ذكرنا بأنهم أحرار، إذا كلفتهم فكلفهم الشيء الذي يستطيعون، وإذا كلفتهم شيء لا يستطيعونه يجب عليك أن تساعدهم وأن تعينهم. وهذا يعني نداء للأمهات في البيوت. بعض الأمهات عندها مجموعة أو عدد كبير من البنات، ولكنها يعني للأسف يعني أساءت التربية مع هؤلاء البنات، فجميع الأعمال على الخدم، وهذا لا شك بأنها تربية سيئة، لأن هذه المرأة أو هذه الفتاة ستنتقل إلى بيت الزوجية ولا تحسن الطبخ ولا التنظيف ولا بقية الأشياء التي هي من اختصاصات المرأة. فلذلك إذا كلفت هذه الخادمة بعمل ورأيت بأن هذا العمل شاق، إما من جهة المشقة البدنية وإما من جهة المشقة الزمانية، طول المدة، كلفي بناتك يقومون ببعض الأعمال مساعدة لهذه الخادمة. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. للمملوك يعني حق واجب، ذلك مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في أبواب النفقات، في أبواب الفروع، في الكتب الفقه يذكرون النفقات الواجبة: النفقة على الزوج، النفقة على الوالدين، النفقة على الأولاد، ثم النفقة على العبيد والأرقة والمماليك، هذه نفقة واجب. للمملوك حق واجب الطعام والكسوة، يطعم من جملة الطعام الشراب، لأن الشراب يطلق عليه طعام، الطعام والكسوة، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، لا يكلف من العمل ما لا يطيق. وإذا كلف من العمل ما لا يطيق فيجب على السيد أن يعينه. وكذلك حديث أبي هريرة الآخر، للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وحديث أبي ذر مر معنا قبل قليل، لما رأوا عليه وعلى غلامه حلة قالوا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة، فقال، ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. بالمناسبة هذه ليس خاص يعني من مسائل الأرقة والمماليك والخدم، حتى يعني في الوظائف مثلا يساعد الموظف زميله في العمل وهكذا، حتى أهل الحرف يساعد بعضهم بعضا، هذا من أخلاق أهل الإسلام. نعم.
قال: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، وخادمه صدقة. ذكر حديث المقدام قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، المقدام: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، فهو صدقة. هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى أن ما يطعم فيه الإنسان الآخرين هو صدق، وأولى الناس بهذا نفسه، فما تطعم نفسك إنما هو صدق، لكن بشرط الاحتساب، لأنه جاءت أحاديث أخرى مصرحة بالاحتساب، ومعنى الاحتساب أن يحتسب الأجر، يحتسب النية، يحتسب الأجر والنية. فالإنسان إذا أطعم نفسه مثلا طعاما ينوي به التقوي على الطاعة والعبادة، تقوي فيه على أمور الدنيا والعمل، هذا له صدق، صدق. وكذلك ما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدق، إطعام الزوجة والخادم والولد هذه صدق. وهذا تنبيه لكل رب أسرة أن يحتسب الأجر في ذلك، وأن لا ينسى النية ولا ينسى القصد في هذا. الطعام الذي تدخله إلى بيتك فتأكل منه زوجتك وولدك وخادمك، هذه كلها صدقات، صدقات في ميزان حسناتك، بشرط أن تحتسب، لا بد من استحضار النية، أن تنوي بذلك القيام بهذا الحق الواجب وبهذا الفرض اللازم عليك، لأن نفقة الزوجة والأولاد والخدم عليك واجب، يجب عليك أن تنفق عليه، كذلك على نفسك أنت، هذا من باب أولى. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك، طبعا هذا من كلام أبي هريرة، لأن أبا هريرة سألوه عن هذه الجملة، هل سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، هذا من كيس أبي هريرة، يقول هذا من كيس أبي هريرة. كما جاء في رواية الإسماعيلي قالوا يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا من كيسي، بكسر الكاف، من كيسي رضي الله عنه. يقول أبو هريرة تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا إلى من تكلنا. هذا الباب وهذا الحديث ذكره المصنف تحت باب نفقة الرجل على عبده وخادمه، وذكرت لكم قبل قليل بأن النفقة على المملوك واجبة. يقول الله جل وعلا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم أو ما ملكت أيمان، فدل هذا هذه الآية دليل على وجوب الصدقة على المملوك. أيضا الأحاديث التي قبلها للمملوك طعامه، يعني على الوجوب للمملوك على الوجوب، هذا حق، هذا حق له. هذا الحديث حديث عظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة ما بقى غنى، وهذا يشير إلى أن الصدقة تتفاضل، الصدقة تتفاضل، فخير الصدقة ما بقى غنى. وفيه احتمالان أو احتمالين، الاحتمال الأول في قوله ما بقى غنى قيل للمتصدق عليه، والمعنى أن يغنيه، خير الصدقة ما بقى غنى للمتصدق عليه. كم باقي يعني؟
الأذان الآن.
طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه جملة من المسائل والفوائد، منها أولا كما ذكرت أن الصدقة تتفاوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصدقة ما بقى غنى، وهذا يدلنا على أن الصدقة تتفاوت فيما بينه. المسألة الثانية أن الذي يتصدق ويبقي غنى له أو على من أنفق عليه خير من الذي يتصدق ولا يبقي غنى، ولا يبقي غنى. وقلت لكم بأن في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بقى غنى فيه احتمالين، الاحتمال الأول أن هذا للمتصدق عليه، بمعنى أن ينفق عليه نفقة تغنيه، يعني يبقى فترة من الزمن وهو مستغن عن السؤال. والاحتمال الثاني قيل بأنه راجع إلى المتصدق بحيث يبقي شيئا يغنيه ويغني من وجبت عليه نفقتهم، من وجبت عليه نفقتهم. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا تصدق يتصدق بشيء ينتفع به الفقير أو المسكين أو المتصدق عليه عموما، لأن من الناس من يتصدق بصدقة يسيرة جدا مع قدرته على التصدق بالشيء الكبير. يعني من الناس من يقول يأتيني بعض الأغنياء ويشترط علي، يقول هذه 50,000 أعطي كل فقير 50 درهم، يقول أعطي كل فقير 50 درهم. إيش 50 درهم؟ ماذا تصنع خاصة في هذا الزمان؟ ولذلك على الاحتمال الأول ما بقى غنى بالنسبة للمتصدق عليه، وعلى الاحتمال الثاني ما بقى غنى بالنسبة له أن يتصدق بصدقة بحيث يبقى غنى عنده يمنعه من السؤال، وكذلك يكون هذا المتبقي من المال يقيم الواجبات والحقوق التي عليه بالنفقة على الزوج وعلى الأولاد. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين أن رجلا تصدق أو أعتق 6 أعبد عند وفاته، عند 6 أعبد أعتقهم عند وفاته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فأمر بهم فجزأهم 3 أجزاء، كل 2 جزء، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 ورد 4، وقال له قولا شديدا، يعني تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى وهو سؤال طرحه العلماء منذ قديم الزمان، هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصدقة ما بقى غنى، وعندنا أن أبا بكر تصدق بجميع ماله. في المسألة 3 أقوال، ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه لا يتصدق بجميع ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى، ولقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. القول الثاني قالوا بالجواز، واستدلوا لذلك بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر لما جاء بصدقة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول الثالث توسط بعض العلماء فذهبوا إلى أنه يجوز أن يتصدق الرجل بجميع ماله إن كان قادرا على ذلك، وأيضا لا يكون هناك من يطالبه بالنفقة، من يطالبه بالنفقة. ولذلك ضربوا مثال مثلا برجل ليس له وارث، ليس له وارث، ومعلوم بأن الإنسان إذا أراد أن يوصي يوصي بحدود كم؟ الثلث، والثلث كثير، فإذا كان ليس له وارث جاز له أن يوصي بجميع ماله. كذلك هنا قالوا وأما إذا كان يجزع ربما، لأن بعض الناس قد تدفعه العاطفة، يسمع ما شاء الله الأحاديث المرغبة في الصدقة وهنا يغلب تغلب العاطفة ويتصدق ثم يتورط، يتورط مثل بعض الناس يوقف بيت مثلا لأن سمع فضل الوقف وكذا وهو غير مستعد وإنما عاطفي فقط، ثم بعد ذلك يرجع يقول لا رجعوا لي الوقف، والوقف خلاص الوقف خرج من ملكه إلى ملك الله. فهنا قال العلماء إن كان يغلب عليه أنه يجزع أو أنه يقع في ضيق أو أنه يحصل لأولاده أو من تجب عليه نفقته ضرر، قالوا لا، لا يتصدق، لا يجوز أن يتصدق بجميع ماله. ويحملون حديث عمران بن حصين اللي عند مسلم على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل قولا شديدا وأعتق الثلث ورد الباقي، وأما إذا كان مثل ما ذكرت يتحمل فيجوز ذلك، يجوز أن يتصدق بجميع ماله. المسألة الأخرى أن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة، وهذا على أحد التفسيرين لأهل العلم أو التوجيهين لأهل العلم في اليد العليا واليد السفلى. قال واليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المعطية المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة، هي الآخذة. ثم قال وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، وهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بترتيب الأولويات والبداء بالأهم فالأهم، فما يجوز لرجل يذهب يتصدق وهو مقصر في نفقة زوجته، أو يتصدق وهو مقصر في نفقة أولاده، أو يتصدق وعليه دين حال. شخص الآن الغرماء يطالبونه يقولون له أدي إلينا مالنا، وهو يذهب يتصدق في الجمعيات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا كان الشخص دينه غير حال وإنما هو أقساط شهرية مثلا، مثل ما يصنع بعض الناس مع المصارف أقساط شهرية، يجوز له أن يتصدق. أما دين حال الغرماء يطالبونه ويهددونه بالشكوى وهو يقول لا أروح أتصدق، هذا ما يجوز. ولذلك قال ابدأ بمن تعول. ثم قال أبو هريرة تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا، إلى من تكلنا. وهذا يدلنا على أن أغلب أفراد الأسرة في واقع الأمر لا يتحملون يعني مثل هذا العوز، لا يتحملون مثل هذا العوز. وأنا أستنبط هنا فائدة في واقع الأمر قد لا تخطر ببال أحد منا، وهي فضل الأب على الأسرة، وهذا الذي لا يفهمه كثير من الأولاد وكثير من الزوجات. فالأب هذا لو رفع يده عن الأسرة لوقعت الأسرة في حرج، لقالت المرأة طلقني ولا فارقته، ولا وقع الولد في حرج، ولا وقع الخادم في حرج. ولذلك هذا الأب عظيم الذي ربما يصل الليل بالنهار ويكتسب بعرق جبينه وبكد يمينه ويضني بدنه ويجهد جسمه وعقله ليوفر لأسرته اللقمة الحلال، وليوفر لهم السعادة، وليوفر لهم العيشة الطيبة. أغلب الأولاد ما يشعرون بهذا. لماذا؟ لأنهم كشخص راكب في باص ولا يهتم في منعرجات الطرق ولا في المصاعب التي يعانيها السائق، سائق الباص، فهو مرتاح في هذا الباص. ولذلك رسالة إلى كل زوجة، رسالة إلى كل ولد، أن يتقوا الله عز وجل وأن يعرفوا لهذا الأب قدره. فإن الأب هذا هو في الواقع يعني لو رفع يده، وقد لا يعرف قيمة هذا الأب إلا إذا مات أو إذا افتقر أو إذا وقع في مثلا عوز، هنا يعرف الأولاد قيمة هذا الأب الذي ما كان يفكر ولا يبالي بمثل هذه المشاعر من الأولاد مثلا، لأنه يتعب ويجتهد. هذا يغيب عن كثير من الناس. فأبو هريرة رضي الله عنه في واقع الأمر يكشف لنا حقيقة، حقيقة أن الـ 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 الأب إذا ما أعطى النفقة، أول ما تطلب المرأة الطلاق، تقول طلقني ولا أنفق علي. الولد يقول إلى من تكلنا، لأن الولد ما يطلق، الولد باق، لكن يقول إلى من تكلنا، وين نروح؟ والمملوك الخادم عندك يقول وين راتبي؟ أين الراتب؟ ما يرضى حتى الخادم الآن الموجود في آخر الشهر يقول وين راتبي؟ فلذلك حقيقة هذه لفتة، ويعني من خلال هذا الحديث ننتبه إلى مثل هذه المسألة، وهي معرفة قدر الأب. حديث أبي هريرة الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصدق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأمر بالصدقات. فقال رجل عندي دينار، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عندي دينار يا رسول الله، يعني أريد أن أتصدق به. فقال أنفقه على نفسك، أنفقه على نفسك، يعني على طعامك أنت، على لباسك أنت، اشتري به يقول كأنه يقول له اشتري به طعاما أو اشتري به لباسا أو اشتري به أحد الأشياء الضرورية أو الحاجية. فقال عندي آخر، يعني عندي دينار آخر. فقال أنفقه على زوجتك، وهذا يدلنا على أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين كما يذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، أنفقه على خادمك، يعني عبدك المملوك المقصود هنا وليس الخادم اللي بالمعنى الحالي، لأن هذا له راتب. قال أنفقه على خادمك، وهذا دليل على وجوب النفقة على الخادم. ثم أنت أبصر، يعني أنت أبصر بمن تضع. وهنا ما ذكر الأولاد، ما ذكر الأولاد. قال العلماء لأن النفقة على الزوجة يستلزم النفقة على الأولاد، قد لا يكون لديه أولاد، لكن إذا ذكرت الزوجة فالأولاد من باب أولى. هذا الحديث يدل على أن النفقات مرتبة وأن هناك أولويات، أولويات. فإذا زاد عند الإنسان شيء فهو أبصر بما يعني ينفق، أبصر بما يريد الإنفاق عليهم من حيث الصدقة. أما من حيث الوجوب فهي مرتبة عند أهل العلم. نعم، كم باقي عن الإقامة؟
خمس دقائق.
يلا فيها باب إن شاء الله، تفضل.
قال: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا مخلد بن زيد قال
يزيد، عندي يزيد،
نعم عفوا، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مخلد بن زيد يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير
رضي الله، أبو الزبير عندي،
عفوا،
ابن
عندي،
لا غلط، تصحيف، هذا أبو الزبير محمد بن أسلم التابعي الجليل، محمد ابن مسلم التابعي الجليل،
أحسن الله إليكم شيخ،
اللي يروي دائما عن جابر.
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمعه يسأل جابر رضي الله عنه عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده.
النسخ عندكم أبو الزبير ولا ابن الزبير؟ أبو الزبير. الجميع ولا بعضكم؟ ها؟ ايش ذكر؟ اي ابو الزبير، نعم، أبو الزبير طبعا محمد بن مسلم. نعم. طيب قال باب إذا كره أن يأكل مع عبده، يعني السيد إذا كره أن يأكل مع عبده، وهل هذه الكراهة لأجل الكبر؟ إذا كانت بقصد الكبر والتعالي فهي محرمة، إذا كانت بقصد الكبر والتعالي والتفاخر كيف أنا آكل مع عبدي فهذه محرمة لا شك. لكن هنا قال أبو الزبير يقول أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل، عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، يعني مثلا كفاه مشقة الطعام بحيث باشر الطعام وطهى الطعام وتحمل الحر وتحمل يعني إعداد الطعام، يقول ماذا يفعل؟ يسأل جابر يقول ماذا يفعل إذا كفاه المشقة والحر؟ قدم له الطعام جاهزا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، يعني هل عندك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر السيد هذا أن يدعو خادمه ليأكل معه؟ قال نعم. فإن كره أحدكم، يعني هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. ولذلك ترتيب هذه المسألة أن الخادم إذا أتى بالطعام فإن الأصل أن تجلسه معك، هذا هو الأصل، وأن يأكل معك. فإذا كره أحدكم أن يأكل الخادم معه فينظر، فإذا كانت الكراهة باعثها ومهيجها الكبر والتعالي فهذا محرم. أما إذا كره أن يأكل معه لاعتبارات أخرى كأن يعتقد بعض الناس بأن هذا الخادم لن يأخذ حظه من الطعام لكونه يخجل أمام سيده أو أمام مثلا صاحب البيت، وهذا كثير، ولذلك تجد بعض الخدم إذا أجلسته معك يستحي أو يخجل ولا يأخذ يعني القدر الكافي من الطعام. قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، والمعنى أن يعطيه شيئا في يده، يعطيه شيء في يده، بمعنى هذا الطعام الذي أعده وهيأه لا يذهب إلا وقد أخذ شيئا في يده. وجاء في لفظ آخر فليطعمه لقمة أو لقمتين، وهذا يختلف باختلاف مقدار الطعام، فإذا كان الطعام كثيرا أعطاه في يده كثيرا على قدر ما يشبعه، وإذا كان الطعام قليلا أعطاه لقمة أو لقمتين. فسرت هذا بقية الأحاديث، وهذا يدلنا على أن الإسلام جاء بالدعوة إلى التواضع، وجاء بالدعوة إلى أن يتعامل الإنسان مع الآخرين برحمة وبعطف، وأن يبتعد عن الكبر والفخر والخيلة وأن يتواضع. وسيأتي معنا كيف تعامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صفوان بن أمية حينما جاء له بطعام، هذا إن شاء الله ما سنبينه في المجلس القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.